بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تعالى نقرأ في كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الجواب الكافي أو الداء والدواء، وإن شاء الله نقرأ بعد الفجر في الخميس والجمعة إن شاء الله. قال الإمام القيم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال: سئل الشيخ الإمام العالم العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي بكر حرف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه رحمه الله، وهو كما ذكر اسمه محمد بن أبي بكر، وابن القيم هذا القيم قيم الجوزية هو أبوه، كان قيم المدرسة الجوزية، وكان في ذلك الزمان قد بدأت المدارس النظامية في السنة معنا في سنة في القرن الثامن، وقبله الظاهر قليل في القرن السابع بدأت المدارس النظامية. وكان والد ابن القيم قيم على مدرسة الجوزية، فقيل له قيم الجوزية، وسمي ابنه بابن القيم الجوزية. قال رحمه الله: سئل، ومعلوم أن ابن القيم من الأئمة الذين حرروا مسائل كثيرة في دين الله جل وعلا، وبينوا الطريق الصحيحة، وسار رحمه الله على منهج القويم، وعلى ما سار عليه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وخالفه في بعض المسائل، لكن لم يكن مخالفته في مسائل العقيدة، وإنما كانت المسائل التي يخالفه فيها بعض المسائل التي في الفقه وغيره، وهناك بعض المسائل في العقيدة التي لا تضر والتي حصل فيها خلاف بين السلف. فقال رحمه الله: قال ما تقول السادة، معنى السائل يقول: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته؟ أنا كأنه معصية دخلت عليه شبهة أو شهوة استمر فيها. قال: وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا والشدة، فما الحيلة في دفعها، وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال: أفتون مأجورين رحمكم الله. وهذه مسألة عليلة ومسألة منتشرة، فقد يبتلى الرجل بشيء من المعاصي أو من البدع أو من الشهوات فتفسد عليه آخرته إن استمر فيها، وأيضا يذهب دينه إن استمر فيها. فلهذا فما الحيلة في دفعها مثل هذه الشبهات أو الشهوات؟ فأجاب رحمه الله أي الإمام ابن القيم على هذا السؤال بهذا الكتاب، أن هذا الكتاب كله موجه على هذا السؤال، على أن هذه الحلول التي ينبغي للمسلم أن يلتزمها إن أراد أن يخرج من هذه البلية وهذا الابتلاء. قال: فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي المسلمين شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب إمام المدرسة الجوزية رحمه الله، فقال: الحمد لله. أما بعد، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل الله له شفاء. وهذا الحديث كما قال الإمام ابن القيم في صحيح البخاري، أخرجه البخاري من حديث عمرو بن أبي حسين عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة، ولم يخرجه مسلم، فهو من أفراد البخاري. قال في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. وهذا أيضا بمعنى لكل داء دواء، والمعنى واحد: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي هذا حديث جابر: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم كما ذكر، وهو من أفراده أيضا، أي لما يقولون من أفراده معناه أنه لم يخرجه البخاري، وإذا قيل من أفراد البخاري أي لم يخرجه مسلم. وأحيانا بعضهم معنى يقصد من أفراده على الستة. فهذا الحديث خرجه الإمام مسلم وأبو داود وأيضا النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر، ولم يصرح أبو الزبير في حديثه عن جابر هذا، لكن غالبا العلماء إذا كان الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر فإنهم يقبلونه، كما هو قول عامة أهل العلم إلا ابن حزم وغيره فقد خالفوا في ذلك. وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله يخالف في هذا فيضعف بعض الأحاديث، لكن الصحيح الذي سار عليه أكثر أهل العلم أنهم قبلوا حديث أبي الزبير عن جابر التي في صحيح مسلم، لأن الإمام مسلم متحري في هذا الباب. قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. أنا ما من داء إلا وله دواء، جاء في بعض الروايات إلا الهرم كما جاء في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة إلا الهرم عن الكبر، فهذا ليس له داء. وجاء في رواية إلا السام أو إلا الموت، فليس له أيضا دواء. وهذا يدلنا على أنه ما من داء إلا وله دواء، ما من داء إلا وله دواء في هذه المعمورة، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. وربنا جل وعلا يعرف بعض الناس بمثل هذه الأدوية ويخفيها عن بعضهم، حتى بعض الأطباء والدكاترة وغيرهم. قالوا في مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وهذا الحديث حديث أسامة بن شريك قد قرأناه في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، خرجه الأئمة إمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، كلهم من طريق زياد بن علاق، رواه شعبة وسفيان الثوري وغيرهم عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك. وزاد هذه العبارة: علمه من علمه وجهله من جهله، في رواية هشيم، لكن قال بعض أهل العلم أنها شاذة، علمه من علمه وجهله من جهله. وإلا فقد روى هذا الحديث جماعة عن زياد بن علاقة ولم يذكروا هذه الزيادة، لكن هذه الزيادة موجودة في حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث صحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، علمه من علمه وجهله من جهله. فهو حديث صحيح، خرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهو حديث صحيح. فهذه الزيادة زيادة عظيمة تبين أن الله عز وجل ينزل لكل داء دواء، لكن يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله. ولو كان واحدا يعلمه الله عز وجل دواء هذا الداء. الآن بعض الأمراض ما وجدوا لها دواء، لكن الأصل أن لها دواء، لكن الله عز وجل لم يطلع له عليه. وربنا جل وعلا أحيانا يلهم بعض عباده في دواء فيذهب أو فيذهب ذلك الداء، فيذهب ذلك الداء بهذا الدواء. قال في لفظ إن الله لم يدع داء إلا وضع له شفاء، أو دواء إلا داء واحدة. قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال الهرب. قال الترمذي هذا حديث صحيح. قال وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجهل داء وجعل دواءه سؤال العلماء. هنا تجد أن الإمام القيم ذكر هذه الحديث لأجل أن يبين أن هذا الداء أيضا داخل في هذا الحديث، وإن كان هذا داء ليس داء حسي، وإنما هو داء معنوي، وهو مرض من أمراض القلب التي يمرض بها القلب. فيظن بعض الناس أنه ليس له دواء. أنا يقول قد جاهدت نفسي على أن أترك هذا، ما تركت وما أستطيع أن أتركه، يظن هذا وييأس، وهذا من تسويل الشيطان وتزيين الشيطان له. وإلا فإنه ما من داء إلا وله دواء. ولهذا سيذكر الإمام القيم رحمه الله أشياء مما يذهب هذا الداء ولو كان داء مزمنا ومرضا مزمنا فيه، أي في قلبه، وهو يظن أنه لا يذهب شيء ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، لكن هناك سبل وطرق تعين الإنسان على دفع مثل هذا مثل هذا الداء. ثم ذكر الإمام القيم أن الجهل أيضا داء، الجهل أيضا داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. قال ويريد أن يبين أن الأمراض كثيرة، منها حسية ومنها معنوية، والجهل أيضا داء. قال فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي سؤال، العي المريض المتعب. قال فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خلقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. قال فأخبر أن الجهل داء وأن شفاؤه السؤال. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث الزبير بن خريق عن جابر بن عبد الله، والزبير ضعيف، لكن قد جاء له شاهد لبعضه من حديث عطاء بن عباس، ذكره الأوزاعي عن عطاء أنه بلغه عن عطاء بن عباس، فهذا يكون شاهد له كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، لكن ليس بكل هذا، أقصد آخره غير موجود، وهو قوله يتيمم ويعصب على جرحه. طيب، لكن أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لما أجابوه بهذا الجواب الذي ليس هو جوابا صحيحا، لأنه احتلم وهو في شجة في رأسه، في جرح في رأسه من الحرب من الغزو، فلما احتلم سأل أصحابه قال هل تجدون لي رخصة في تيمم؟ قال ما نجد لك رخصة، اغتسل، فاغتسل فدخل الماء إلى داخل رأسه ودماغه فمات. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم، قال قتلوه قتلهم الله. وهذه قتلهم الله ليست على معنى كانوا يأتون بها، ليست على القصد، وإنما من باب فقط الزجر، من باب الزجر. فقال ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي سؤال. أن الواجب على المسلم أنه يسأل أهل العلم، لا ينبغي أنه يتصرف من رأسه في بعض المسائل. فقد هذه المسائل معناه قد إذا ذهب أو تكلم برأيه ويفسد أكثر مما يصلح، يفسد أكثر مما يصلح. والواجب على المسلم أنه يسأل أهل العلم، وكما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا شيء مما ذكره المؤلف، إن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.